الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز خبري من إذاعة طهران، تقدمه سارة العطار. استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل أمير عبد اللهيان إلى قطر قادما من سلطنة عمان لجولة إقليمية ضمن سياسة تعزيز علاقات إيران مع دول الجوار. دعا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمريكيين إلى الكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ، مؤكدا أن مكانهم هو الأرض الأمريكية وليس منطقتنا. وقال سلامي: إننا نعمل وفق برامجنا ومخططاتنا، وعلى الأمريكيين تقبل هذا الواقع، مشددا على أن المسلمين لن يسمحوا للأمريكيين احتلال أراضيهم. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بقنبلة يدوية أثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى جنوب العراق. وفي محافظة بابل وسط العراق أعلن عن تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في منطقة النيل قرب مدينة الحلة. أطلق مقاومون فلسطينيون النار على آلية لجيش الاحتلال الصهيوني غرب جنين لدى مرورها قرب بوابة البديد في قرية العرقة. من جهة أخرى، أعلنت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم كخطوة تمهيدية لسلسلة من الخطوات التصعيدية بوجه الاحتلال، داعية إلى التوجه لمواجهة القوات الصهيونية على نقاط التماس عقب الوقفة. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية العين بمحافظة شبوة جنوب البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين. اتسعت موجة الغضب والاحتجاج في أوساط المجتمع الإماراتي إثر إصرار السلطات على فرض الدوام الرسمي في يوم الجمعة. فقد أفاد موقع إمارات ليكس أن مئات الموظفين اتخذوا قرارا مسبقا بمقاطعة العمل الجمعة، فيما شهدت المدارس الخاصة ارتفاعا كبيرا في نسبة الغياب. وبالمقابل لجأت السلطات إلى أسلوب التهديد ضد الرافضين لتغيير نظام العمل الأسبوعي. وافق برلمان كازاخستان على تسمية شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وفي كلمته أمام مجلس النواب رشح الرئيس قاسم توكايف علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، مضيفا أن بعثة قوات معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ بسحب قواتها من البلاد خلال يومين. طلبت الأمم المتحدة من الدول المانحة مبلغا بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مساعداتها إلى أفغانستان، معتبرة هذه التبرعات عاملا مساعدا لضمان مستقبل السكان. وقال مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن غريفيث إن أكثر من 25 مليون من الأفاغين من ضمنهم النازحون في البلدان المجاورة بحاجة للمساعدة، محذرا من وقوع كارثة إنسانية تهدد الشعب الأفغاني. أفالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة من نوع غير محدد باتجاه بحر اليابان دون إعطاء المزيد من التوضيح. من جهتها قالت وكالة كيودو اليابانية إن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية لطوكيو، غير أن خفر السواحل الياباني رجح أن يكون الشيء الذي تم إطلاقه صاروخا باليستيا. انتهى الموجز، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي 11 من كانون الثاني عام 2022 ميلادي. في 21 من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشأة ناتانز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي الإيراني. وولد أحمد روشن في 8 أيلول عام 1979، وحصل على درجة الدكتوراه في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وفي صباح 11 من كانون الثاني يناير عام 2012، وعندما كان خارجا من منزله في طهران، استشهد هو
وسائقه الخاص رضا قشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد لصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي بيانا أبان فيه الشهيد أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني، وتلقت التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. وأخيرا وفي الثامن من جماد الثاني عام 1377 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. وقد ولد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره في مدينة الكاظمية في العراق سنة 1290 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف وسامراء، وتتلمذ على يد كبار العلماء كالطباطبائي والخراساني وفتح الله الأصفهاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن الكربلائي وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية سافر إلى لبنان ليكرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس كان للسيد شرف الدين العاملي اتصالات مع علماء المسلمين وتداول للأبحاث العلمية الفقهية، وفي هذا المجال زار مصر وعددا من البلدان الإسلامية. ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المراجعات والفصول المهمة في تأليف الأمة والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء والمجالس الفاخرة في مآتم العثرة الطاهرة وبغية الراغبين وفلسفة الميثاق والولاية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك سبحانك يا أحد لا تعرف نوما أو سنة لا تعرف نوما
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم ناصر أبو حميد ومعركة مواجهة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح وفيها سنتناول كتاب اختراع الشعب اليهودي للكاتب شلومو ساند ومن ترجمة سعيد عياش كذلك سنكون في الفقرة الثانية مع الأستاذ الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني وحديثنا سيكون حول محورنا لهذا اليوم ناصر أبو حميد ومعركة مواجهة الإهمال الطبي ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار وفي هذه الفقرة سنتحدث عن استهداف الاحتلال للقرى العربية في الداخل المحتل سنكون مع زميلة منار في هذه الفقرة لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح
إصدارات
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم أحبتي نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن تحت عنوان اختراع الشعب اليهودي تأليف شلومو سائد ترجمة سعيد عياش ومراجعة أنطون شلحت مستمعينا الكرام يرى المؤلف شلومو سائد أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب أن اليهود لم يكونوا في يوم من الأيام قومية واحدة أو شعبا واحدا كما أنهم لا ينتسبون إلى عرق واحد بل يعتقد أيضا أن فكرة الوعد بعودة الأمة اليهودية إلى الأرض الموعودة هي فكرة غريبة تماما على اليهودية وأنها لم تظهر إلا مع ميلاد الصهيونية في القرن التاسع عشر
حيث تعامل اليهود من قبل مع الأراضي المقدسة كأماكن لم يتم تعظيمها وليس من الضروري العيش في كنفها مثلما يتعامل المسلمون مع أماكنهم المقدسة. كذلك يجادل المؤلف سائد بأن اليهود لم يتعرضوا أبدا للنفي من الأراضي المقدسة، لذلك لأن معظم يهود العالم اليوم ليس لهم ارتباط تاريخي بالأرض المسماة إسرائيل، مستندا في ذلك إلى أبحاث ودراسات تاريخية وأركولوجية أثرية مكثفة. أيها الأحبة، يخوض مؤلف كتاب اختراع الشعب اليهودي شلومو سائد تجربة شاقة سعى من خلالها إلى مناقشة عدد من المصطلحات كالأمة والشعب والقومية والهوية وعلاقة ذلك بالدين على المستوى النظري، كما يشير إلى أن الكتاب اليهود وعلى مدار أكثر من 18 قرنا لم يكتبوا تاريخا شاملا لماضيهم رغم قدم ديانتهم، ولم يظهر أي تاريخ لدينهم إلا في مطلع القرن 18، كما أن بدايات كتابة التاريخ اليهودي في العصر الحديث لا تتسم بخطاب قومي واضح. أيها الأحبة، البروفيسور شلومو سائد يقول أيضا في كتابه اختراع الشعب اليهودي إن مفهوم الأمة اليهودية لم يبرز بصورة صريحة إلا في النصف الثاني من القرن 19، ذلك عندما بدأوا يصوغون تاريخا قوميا باختراع فكرة أن اليهود وجدوا كشعب وكأمة وعلى نحو مفصول عن دينهم، حيث صدرت في مدينة لايبزغ الألمانية في سنوات الخمسينات من ذلك القرن المجلدات الأولى للمؤرخ هنريش كيرتز تحت عنوان تاريخ اليهود منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، والذي ترك أثرا مهما على تشكيل الأيديولوجية الصهيونية ولعب دورا كبيرا في صقل الهوية القومية لليهود فيما بعد. ويرى المؤلف أن المنفى شكل إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت بشكل فعال في خلق واختراع أسطورة الشعب اليهودي الواحد، ويقول إنه يبدو بأن للمنفى المزعوم والمخترع جذورا مسيحية تشي بحالة العداء المسيحي اليهودي الكامن، حيث ساهمت الميثولوجية المسيحية بترسيخ مفهوم المنفى كشكل من أشكال القصاص الإلهي من اليهود جزاء صلبهم للمسيح ورفضهم دعوته، وهو ما لاقى صدى عند اليهودي الذي أضحى يعيش في كنف ديانة مسيحية منتصرة. مستمعين الكرام، يؤكد مؤلف كتاب اختراع الشعب اليهودي شلومو سائد أن اليهود لم يتوافدوا على فلسطين الانتدابية إسرائيل لاحقا إلا بعد أن أوصدت أمامهم أبواب الهجرة إلى الغرب، ما يقود إلى استنتاج مفاده أن اليهود لم يتعرضوا للإجلاء قسرا عما يسمونه وطنهم، كما أنهم لم يعودوا إليه بإرادتهم الحرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من إصدارات، والتي تناولنا من خلالها كتاب اختراع الشعب اليهودي تأليف البروفيسور شلومو سائد. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب اختراع الشعب اليهودي للكاتب شلومو ساند وترجمة سعيد عياش. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء ناصر أبو حميد ومعركة مواجهة الإهمال الطبي، وإلى العناوين. إلى ماذا يهدف الاحتلال من اعتماده سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؟ ماذا في مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد وعملية إنقاذه من براثن السجان؟ ماذا في الحراك الشعبي الداعم للأسرى في سجون الاحتلال، وإلى أي مدى تأثيره في الاحتلال؟ سياسة الاحتلال في القتل البطيء والمتعمد للأسرى سياسة متبعة منذ غرس هذا الكيان أو غرس هذا الكيان في المنطقة، وقبل ذلك من قبل العصابات الصهيونية التي كانت تقتل المواطنين لدى مهاجمتها للبلدات والقرى الفلسطينية بهدف إجبارهم على الرحيل. سياسة القتل البطيء وعلى مراحل المتبعة ضد الحركة الأسيرة تعتمد على الإهمال الطبي للأسرى، والأسير ناصر أبو حميد هو المثال الحي في هذه الأيام على هذه السياسة، لأن دولة الاحتلال لا تريده حيا بل عملت وتعمل على محاولة قتله. الأسير أبو حميد له 4 أشقاء يقبعون في الأسر ومن ذوي الأحكام العالية، وشقيق آخر شهيد أصيب بسرطان الرئة منذ أكثر من عام، غير أن إدارة السجون كانت ترفض علاجه وتقدم له المسكنات حتى استفحل به المرض، وأصبح يعاني من آلام حادة، وبعد حوالي العام من إصابته تم نقله للمستشفى في وضع صحي خطير للغاية حيث أصبح فاقدا للوعي. فعاليات الإسناد للأسير على الأرض تتواصل، حيث أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية اليوم يوما وطنيا لإسناد الأسرى داخل المعتقلات وعلى رأسهم الأسير أبو حميد. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
لا يهدأ الشارع الفلسطيني نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد، فأصوات الحناجر الفلسطينية قطعت عهدا بأنها لن ترتاح حتى يرى ابن سنديانة فلسطين شمس الحرية. الكل هنا في رام الله اجتمع ليعلن الثلاثاء يوما وطنيا إسنادا لأسير بات يجسد جريمة جديدة أعادت تسليط الضوء مجددا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال.
إدارة المعتقل هي الدرجة الأولى اللي كان بهمها اغتيال هذا الأسير البطل اللي أوجع الإسرائيليين لدى اعتقاله، فهم بدهم يقتصوا منه في هذا الجانب، لكن يعني احنا مع تحميلنا المسؤولية لأي إجراء ممكن يصير بالنسبة لأخونا ناصر، وراح يكون هناك ردات فعل بالتأكيد سواء كان بالسجون أو بخارج السجون.
المطلوب الآن وفورا من أجل إنقاذ كافة الأسرى وفي مقدمتهم هذا القائد البطل ناصر أبو حميد الذي أعلم وتعلمون أنه لا يوجد في جسمه موضع شبر إلا وبه رصاصة أو شظية أو مكان لحرق، هذا حقيقي وليس في إطار مبالغة. حين كان طفلا أطلقت عليه 16 رصاصة على جسمه حين جاء به إلى السجن في الانتفاضة الأولى، كان جسمه مطرز بالرصاص.
ووسط تحذيرات باستشهاد أبو حميد في أي لحظة، تقود أم ناصر الفعاليات التضامنية مع نجلها بقلق وخوف شديدين، ولا يسعها سوى مناشدة المعنيين نصرته بعدما بات يخوض معركة مع السجان مريضا ومكبل اليدين.
مستشفى برزلاي يعني بحكي لنا إنه وضعه كان ميؤوس منه لما أجينا، وأنا لما رحت أزور ناصر وتندمت لأزور ناصر وأشوفه لأنه مش ناصر اللي احنا شفناه، يعني كان الأجهزة اللي على جسم ناصر كتير كتير، وكان قوات خاصة يمكن كل دولة إسرائيل عند ناصر اللي مكلبش إيديه وإجريه وفاقد الوعي. وأنا بناشد كل العالم كل إنسان ضميره حي إنه يقف مع ناصر وأسرانا كلهم.
الفعاليات التضامنية مع ابن مخيم الأمعري مستمرة في جميع محافظات الضفة الغربية، تصر على أن تكون صوت أبو حميد النابض الذي تحاول سلطات الاحتلال كتمه كل يوم.
شكرا للزميلة نادية مشلاوي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك،
الله يسلمك. سيد مصطفى، إصابة الأسير ناصر أبو حميد عادت للواجهة اليوم على مستوى الحركة الأسيرة عنوان سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال بحق الأسرى، ماذا في هذا العنوان؟
تم تأكيد سياسة الإهمال الطبي كما تفضلت ليست سياسة جديدة تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بل هي سياسة متبعة وهي تسير ضمن آليات وبرمجة ترسمها حكومة الاحتلال لمصلحة السجون للإيقاع بالأسرى والنيل من عزيمتهم وصلابتهم ووحدتهم في داخل سجون الاحتلال. نتحدث عن أكثر من 71 أسير استشهدوا في داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي. فإذا هذه السياسة هي سياسة منتهجة من قبل حكومة الاحتلال، هي سياسة تمارسها بكثرة مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات. ونحن اليوم نرى الأسير ناصر أبو حميد يعاني أو يواجه الموت لوحده في مستشفيات العدو الإسرائيلي، وهذا كله نتيجة سياسة الإهمال الطبي. وتم الاكتشاف مرض السرطان متأخرا لدى الأسير ناصر أبو حميد، هذه دلالة واضحة على سياسة الإهمال الطبي، وهذه دلالة أيضا على عدم وجود فحوصات دورية للأسرى في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا كله يتنافى مع القانون الدولي، يتنافى مع المواثيق الإنسانية والحقوقية للأسير الفلسطينية. فإذا إسرائيل تضرب بعرض الحائط في كل هذه المفاهيم وتتعامل مع نفسها فعلا أنها دولة مارقة ولا تلتفت لأي قانون إنساني ولا لأي قانون له علاقة بالآدمية وحقوق الإنسان.
طيب سيد مصطفى، ما الذي يبغيه الاحتلال من وراء اتباعه هذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي، وماذا عن الخطورة التي تشكلها للأسرى المرضى؟
يعني بالتأكيد هذه السياسة كما قلت لك، الاحتلال يهدف دائما وأبدا الإيقاع بالأسرى وإيذاء أكبر قدر ممكن من الأسرى. إضف إلى ذلك الاحتلال يستخدم الأسرى حقل للتجارب للعقارات الطبية، فالكثير من الأسرى الفلسطينيين أخذوا عقارات طبية من داخل عيادات السجن الإسرائيلي وأصيبوا بأمراض مزمنة. ومثال على ذلك عثمان أبو خرج الذي أصيب بوباء كبدي وهو الآن يعني وضعه صعب في داخل سجون الاحتلال، وهناك أمثلة كثيرة نسوقها على ذلك. فإذا الاحتلال يتقصد ويتعمد عندما ينتج أي عقار طبي أن يجري تجارب عليه على الأسرى الفلسطينيين. نتحدث عن مجتمع يعيش في السجون الإسرائيلية، نتحدث عن 5000 أسير فلسطيني. فإذا الاحتلال كما قلنا يهدف إلى الإيقاع بالأسرى وإيذاء الأسرى وإلحاق الضرر بأكبر قدر ممكن من هؤلاء الأسرى. وعندما يتحدث عن ناصر أبو حميد قامة وطنية فلسطينية، ناصر أبو حميد مضى في سجون الاحتلال ما يقارب 30 عاما وهو من عمر 16 عام وهو يتردد على سجون الاحتلال. إذن ناصر أبو حميد أيضا من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى في الانتفاضة الثانية. فناصر أبو حميد كما قلنا هو يعني مستهدف من قبل الاحتلال بشكل غير طبيعي، ويهدف الاحتلال لإيذائه وخطر وإلحاق الضرر.
الآن يعني الآن كيف هي أوضاعه؟ كيف تتابعون وضعية الأسير أبو حميد؟ إلى أين وصلتم في متابعتكم؟
يعني بالتأكيد وضع ناصر أبو حميد في داخل المستشفى وضع صعب للغاية، وهو في غيبوبة دائمة وهو عايش الآن يعيش على الأجهزة الطبية. فلهذا وضع ناصر أبو حميد كما قلنا مطلوب من كل الوطني الفلسطيني سواء كان رسميا أو شعبيا أو من فصائل المقاومة الفلسطينية أن تشمر عن سواعدها وتستخدم كل أدوات الضغط والأدوات التي ممكن أن تجبر الاحتلال على إطلاق سراح ناصر أبو حميد من أجل فعلا نقله إلى مستشفيات فلسطينية أو مستشفيات عربية لتسجيل له العلاج وإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد. دون ذلك ناصر أبو حميد كما قلنا يعيش حالة الموت البطيء لوحده، يواجه هذا الموت دون أن يكون هناك تدخل من قبل المجتمع الدولي الذي يعتبر إسرائيل واحد الديمقراطية والذي هو يعني من حلفاء إسرائيل الوثيقين. فلماذا لا يضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة إنسان يعيش الآن ما بين الحياة والموت؟ هذا يدل لنا أن العنصرية أيضا تتواصل.
نعم. سيد مسلماني، عذرا على قطع كلامك، لكن هل من إجراءات قانونية لمتابعة وضع الأسير المريض ومن يتابع هذه الإجراءات؟
نعم يوجد طواقم من المحامين الفلسطينيين يتابعون هذه القضية، ولكن إسرائيل كما تعلم هي دولة خارجة عن القانون وخارجة عن كل الاتفاقيات وعن كل المواثيق الإنسانية. إسرائيل باختصار هي دولة مارقة لا تتعامل مع قوانين لا إنسانية ولا تتعامل مع قوانين دولية. إسرائيل الآن هي انتدبوها في الأمم المتحدة أن تكون مشاركة في عمليات حفظ السلام في العالم. أنا لا أفهم كيف العالم يقبل لدولة عنصرية تحتل الشعب منذ أكثر من 70 عاما وتنكل بشعبنا وبأسرانا وأسيراتنا، كيف يقبل العالم ويتقبل هذه الدولة المارقة التي تمارس الإرهاب على كل الوطن العربي وليس على الفلسطينيين لوحدهم.
طيب، بالرغم من كل المناشدات ما زال الصليب الأحمر موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، كيف تقيمون أداء الصليب الأحمر ولماذا يعني ما زال موضع تساؤل بشأن هذه القضية؟
لكن مثلا ليس الصليب الأحمر لوحدي، نتحدث عن الصليب الأحمر، نتحدث عن الأمم المتحدة، نتحدث عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، نتحدث عن كل المؤسسات الحقوقية، نتحدث عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان أيضا. لم نستمع كلمات ولا نستمع لإدانات ولا نستمع بمناشدات من قبل هذه المؤسسات للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ناصر أبو حميد والذهاب به إلى المستشفيات كما قلنا العربية أو الفلسطينية لتقديم له العلاج. الصليب الأحمر هو يعني صامت وعاجز عن الحد، عاجز عن إدانة الاحتلال أو لا يجرؤ على إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه يرى الهرم الذي بعث منه هو الممثل بالأمم المتحدة لا يجرؤ أيضا بإدانة إسرائيل وطلباتها بالالتزام بالقانون الدولي وتقديم كل الطبابة وكل العلاج لأسرانا وأسيراتنا وإجبار إسرائيل على إطلاق سراح ناصر أبو حميد. نحن نقول بصراحة مطلوب لكي نكون مؤثرين على هذه المؤسسات يجب أن يكون هناك رؤية واستراتيجية جديدة فلسطينية.
هل تتوقعون تحولا وتغييرا على صعيد يعني متابعة هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال؟ ماذا تتوقعون على هذا الصعيد؟
يعني قبل أيام قليلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أشاد بما يختص به مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين وطالبها مزيد من القبض الحديدي على الأسرى الفلسطينيين. هذه دلالة أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس الإرهاب وتمارس القمع بغطاء سياسي وبغطاء حكومي من أحد السياسي المتمثل برئيس وزراء دولة الاحتلال. فأنا أقول بشكل واضح غير هذه السياسات مطلوب أن يكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية عنوانها حماية الأسرى، عنوانها إنقاذ أسرانا وأسيراتنا، عنوانها إطلاق يد المقاومة لتستهدف ضباط من مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
جنود الاحتلال الإسرائيليين لكي تقصد الضغط على أسرانا وأسيراتنا. لماذا لا نستخدم منطقة الجيش الجمهوري الإيرلندي عندما كان تضغط وزارة الداخلية البريطانية الجيش الجمهوري الإيرلندي في داخل سجون بريطانيا؟
نعم.
كانت المقاومة الإيرلندية تستهدف ضباط وجنود الجيش البريطاني ووزارة الداخلية البريطانية. فلماذا لا يكون لنا هذا النهج وهذه الوسيلة لإجبار الاحتلال على التعاطي مع قضية أسرانا احترام القانون الدولي ولكي فعلا يعيش الأسير ضمن القوانين.
نعم نعم أستاذ مسلماني.
نعم نعم
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل يما وحنين الأهل في القلب ما أغلى لا سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا عن استهداف الاحتلال القرى العربية في الداخل المحتل؟ عنوان فقرة حديث الدار مع الزميلة منار.
حديث الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. تعتزم سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عبر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
أحييكم أحبتنا الكرام وموفور الشكر للزميل سمير أبو عطا. عن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه بعد قليل.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية، وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة. يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر. فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الآن من سيطرة على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها، التقدم باعتراضات. وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة، بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك. يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهيل خليلية، مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم. شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة منار وسمير أبو عطا، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية.
بنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاموا وبنصر الله استبشروا يا جر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا جر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين
طابت أوقاتكم بكل خير 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء
فلسطين الأرض والذاكرة حطين مستمعين الأفاضل حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات وترتفع 125 مترا عن سطح البحر وتقوم في مكان بلدة صديم الكنعانية تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء نمرين وعيلبون قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة وفي عام 1945 1190 نسمة مستمعين الكرام من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187 للميلاد أيها الأحبة قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8,477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال.
لهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار.